الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سنتمم اليوم إن شاء الله ما بدأناه في الدرس الماضي من كتاب الكسوف، وسوف أقرأ الحديث وأتكلم على ما يتعلق به مباشرة لا كما كنا نعمل في الأبواب السابقة، لأن مقصود الباب وما يتعلق به من الأحكام قد تكلمنا عنها كلها في الدرس الماضي، ولذلك سوف لا مضطر للكلام على ما يتعلق بالموضوع من حيث الأحكام إلا لبعض الأمور القليلة جدا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى، أخبرني ابن وهب، أخبرني يونس حاء، وحدثني أبو الطاهر ومحمد بن سلمة المرادي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. في هذه الفقرة عدة فوائد: الأولى إثبات صلاة الكسوف، وقد ذكرت في الدرس الماضي أنها مجمع عليها لا خلاف بين العلماء فيها، وإنما الخلاف في كونها تصلى جماعة أو على الانفراد. والشيء الثاني استحباب فعلها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو صريح دخل إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه. وفيها فائدة ثالثة، وهي أن صلاة الكسوف تشرع جماعة على ما ذهب إليه جمهور العلماء مما قدمناه أيضا في الدرس الماضي، ولكنها تجوز أن تفعل فرادا. فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر، فركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد. في هذه الفقرة أيضا يندب للإنسان أن يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد في كل ركعة من الركوعين، في كل مرة من الركوعين. وقد ذكرنا نحن في مباحث الصلاة من كتاب الفقه أن هذا يندب للإمام وللمأموم، ويندب للمصلي مع الجماعة، ويندب للمنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وفيه أن الركوع الثاني كان أقصر من الركوع الأول، فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم سجد، ولم يذكر أبو الطاهر ثم سجد، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات وانجلت الشمس. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أيضا أن جمهور العلماء على أن صلاة الكسوف والخسوف إنما هي ركعتان، في كل ركعة ركوعان وقيامان، وذكرنا أنه هناك أقوال أخرى في هيئتها سنتكلم عنها إن شاء الله الآن. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال هذا لأحد أمرين: إما لأن الناس قالوا إن الشمس كسفت لموت إبراهيم، فبين لهم أن الشمس لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، وإنما هي آية من آيات الله، أو أن الناس كانوا يعظمون الشمس والقمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا كما بيناه في الدرس الماضي. قال: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، وقال أيضا: فصلوا حتى يفرج الله عنكم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر بشكل عام، هذا ليس في الكسوف أو الخسوف وإنما هو بشكل عام، كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، يجد الراحة والطمأنينة في الصلاة في القيام بين يدي الله تعالى. أرحنا بها يا بلال. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتموها فافزعوا للصلاة، وقال أيضا فصلوا حتى يفرج الله عنكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، حين رأيتموني جعلت أقدم. وقال البرادي أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب. وانتهى حديث أبي الطاهر عند قوله فافزعوا للصلاة، ولم يذكر ما بعده. في أحاديث صلاة الكسوف فائدة ربما لا توجد في غيرها من الأحاديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أراه الله تعالى الجنة وأراه النار، وهذه الرؤية على الأظهر كما هو متبادر من الأحاديث رؤية عينية، رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعينه، فزال الله تعالى عنه الحجب فرأى الجنة على حقيقتها ورأى النار على حقيقتها، كما أزال عنه الحجب يوم سأله الناس أن يصف لهم المسجد الأقصى حينما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولم يكن قد زاره من قبل، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبته حينما صلى بالأنبياء فيه لأنه أسري به ليلة. فكشف الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وأزال عنه الحجب المادية الموجودة بينه وبين المسجد الأقصى، فصار المسجد الأقصى كأنه بين يديه، ووصفه للمشركين وللمسلمين وكأنه ينظر إليه، حتى تثبت من كان قد زار المسجد الأقصى من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصف وصف حق. وكذلك أراه الله تعالى الجنة وأراه جهنم، وهذا هو احتمال الأرجح والظاهر، ونحن عندنا هذا أهون من أن يقال فيه إنه جائز، فهذا أمر بسيط بالنسبة لما نؤمن به من الأمور المغيبة عن عيوننا، ويحتمل أنه أعلمه هذا فتكون الرؤيا رؤيا علمية أعلمه الله تعالى بما في الجنة وبما في جهنم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم، يعني مما وعد به الناس يوم القيامة، حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة، أراد أن يقطف قطفا من العنب، رأه في أشجار الجنة متدليا فأراد أن يقطفه ليريه لأمته، لكنه لم يتمكن من هذا صلى الله عليه وسلم. وفي نفس الوقت رأى جهنم، رأى بعضها يحطم بعضا، أي أنها يأكل بعضها بعضا لشدة لهبها وقوة تسعرها، فلما رأى القطة من العنب يعني تقدم، وسيأتي معنا في الأحاديث القادمة أن الناس تقدموا وراءه، ولما رأى جهنم تأخر خشية من أن يصيبه لهبها أو يلفحه لهبها، فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم وتراجع الصحابة وراءه حتى كادوا يصلون إلى النساء، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لقد رأيتني أريد أن آخذ قطفا من الجنة حينما رأيتموني جعلت أقدم. وقال البرادي أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، حين رأيتموني تأخرت. ورأيت فيها ابن لحي وهو الذي سيب السوائب، كانت عند العرب في الجاهلية عادة أنهم يسيبون بعض الدواب تسير في الطرقات والشوارع لا يقترب منها أحد، فهذا الذي سن هذه السنة
رآه النبي صلى الله عليه وسلم في دار جهنم. وفي هذا أيضا من الفوائد أن الجنة والنار مخلوقتان على ما عليه أهل السنة والجماعة، وأنهما موجودتان الآن في السماء، وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم حينما عرج به إلى السماء. وإثبات وجود الجنة والنار ليس مستفادا فقط من أحاديث المعراج، وإنما هي مستفادة من هذه الأحاديث أيضا ومن أحاديث أخرى كثيرة في الموضوع. هذا الشيء الثاني. وهناك شيء ثالث أيضا، وهو أن نعيم أهل الجنة مادي وليس نعيما معنويا كما يقول بعض الناس أو كما تقول بعض الفرق. يزعم بعض الناس، أولا الفلاسفة وهم كفار، يزعمون أن الله تعالى يحشر يوم القيامة الأرواح ولا يحشر الأجساد، وهؤلاء لا كلام لنا معهم، فهؤلاء كفار بهذا، قالوا إن الله يحشر الأرواح ولا يحشر الأجساد، وكأنهم استكبروا على الله تعالى أن يحشر الأجساد مع حشر الأرواح. وآخر سورة ياسين تتكلم على هذا الموضوع، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. إذن الكلام ليس في الأرواح وإنما هو في الأجساد، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، الذي أوجدها أول مرة من العدم يستطيع أن يعيدها ثانية إلى ما كانت عليه، ومن باب أولى، لأن الاختراع أصعب من إعادة التركيب. فالذي قدر على أن يوجد هذه الأجسام من العدم قادر على أن يعيدها إلى ما كانت عليه بعد فنائها. وهؤلاء لا كلام لنا معهم، ولكن هناك بعض الفئات زعمت أن هذه الصور المادية، النعيم الذي يكون يوم القيامة ليس نعيما ماديا وإنما هو نعيم معنوي، وآيات القرآن مصرحة بخلاف هذا، حينما تكلم الله تعالى في القرآن الكريم على أهل اليمين وعلى السابقين السابقين وعلى أصحاب الشمال، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وما شابه هذا من الآيات الكثيرة التي تدل على أن النعيم نعيم مادي. وهنا أيضا هذا الحديث دليل على أن نعيم أهل الجنة نعيم مادي على ما عليه أهل السنة والجماعة. تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ليقطف قطفا من العنب من الجنة، فلو لم يكن القطف ماديا، لو لم يكن العنب شيئا ماديا لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم يريد قطفه. وفي نفس الوقت رأى النار ورأى فيها ابن لحي الذي سيب السوائب، وهذا دليل أيضا على أن بعض الكفرة يعذب في نار جهنم من الآن ويبقى فيها إلى يوم القيامة. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره: سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، وكلاهما جائز، والنصب على الإغراء أرجح. الصلاة جامعة كأنه يقول لهم إلزموا الصلاة، يغريهم بلزومها. والصلاة جامعة أيضا على الإخبار، لكنه المراد به الإنشاء، الكلام خبري لفظا لكنه إنشائي معنى. نعم. فبعث مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، وهذا أيضا دليل للجمهور في أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان. وحدثنا محمد بن مهران، حدثنا الوليد بن مسلم، أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال الزهري: وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. هنا تقول السيدة عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف، ونحن قد ذكرنا في الدرس الماضي أن الخسوف والكسوف يطلقان على الشمس وعلى القمر، يقال كسفت الشمس وخسفت، ومثل هذا يقال على القمر. وسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها تتكلم على كسوف الشمس، لأنها قالت في الرواية السابقة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني ونفس الحديث الأول، تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخسوف، يعني الظاهر أنه للشمس، الظاهر أنه للشمس، ولكن الإشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر. تقول السيدة عائشة إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف. في الرواية الأولى قالت خسفت الشمس، لكنها في هذه الرواية ما قالت خسفت الشمس، وإنما قالت جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف. فنحن عندنا أو عند الجمهور لا يجهر في صلاة النهار، وإنما الجهر في صلاة الليل، وصلاة النهار صلاة سرية. فالجمهور الإمام مالك وأبو حنيفة وليث بن سعد وإمامنا الشافعي وأصحابنا جميعا قالوا هذا الحديث محمول على خسوف القمر، محمول على خسوف القمر. فإن قيل لنا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت الحديث السابق ونفس الحديث قالت خسفت الشمس، وهنا قالت جهر في الخسوف، نقول لا مانع، خسفت الشمس مرة وخسف القمر أخرى، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف للشمس وصلى صلاة الخسوف للقمر، فكان في صلاة الكسوف يسر، وفي صلاة يعني في خسوف الشمس أسر، وفي خسوف القمر جهر. أصحابنا حملوا الحديث هنا على الخسوف في القمر، أو لأن المعروفة في الشرع أن الصلاة النهارية إنما تكون سرية، والجهر لا يكون إلا في الصلاة الليلية. نعم. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم قالوا يجهر فيهما، قالوا صلاة الكسوف كصلاة الجمعة مستثناة من الصلوات النهارية، يجهر في خسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر، وتمسكوا بظاهر هذه الرواية. وإذا أردنا أن نستدل بهذا الحديث فقط على المسألة، فالدلالة لمن قال بالجهر في صلاة الكسوف نهارا أقوى، لا شك في هذا، لو أردنا أن نتمسك بهذا الحديث فقط. ولكن أصحابنا الذي دفعهم إلى التأويل هو أن المعروف في صلاة النهار أنها صلاة سرية، أنها صلاة، والحديث قابل للتأويل، حديث قابل للتأويل، لأنها ما ذكرت هنا أن الخسوف كان للشمس، ولو ذكرت أن الخسوف للشمس لكان نصا في الموضوع، ولكنه ليس فيه ذكر في الرواية الثانية هذه التي بين أيدينا، ولذلك أولها أصحابنا على أنها كانت في صلاة الليل. وعلى كل حال لكل مجتهد نصيب هذه اجتهادات الفقهاء. نعم. والشيء الذي أيد به أصحابنا قولهم قالوا لو كان صلاة النهار جهرية لما حذر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدار قراءته، وقد حذروا مقدار قراءته أنه قدر بقدر سورة البقرة، لو كان قد جهر، لو كانت الصلاة هنا، يعني هذا من جملة أدلة أصحابنا، جملة أدلة أصحابنا على أن الحديث المراد به صلاة الخسوف الليلية، أو لأنهم سيأتي معنا الآن في الرواية التي بعد هذه الرواية والتي وراءها بعض الروايات هنا أنهم قالوا حذروا مقدار ما قرأ، فقالوا قرأ بقدر سورة البقرة، فلو كان قد جهر في صلاة كسوف الشمس لما حذر، قالوا قرأ كذا وكذا. فكونهم ترددوا في مقدار القراءة وحذروا وخمنوا، معنى هذا أن الصلاة كانت سرية. وأن قول السيدة عائشة إن رسول الله جهر في صلاة الخسوف يعني في خسوف القمر في صلاة غير صلاة الخسوف التي حدثت عنها في الحديث السابق. وقال الإمام محمد بن جرير الطبري الجهر والإصرار سواء، يجوز هذا ويجوز هذا، يجوز الإصرار لأن صلاة النهار سرية، ولظاهر الروايات الأخرى بأنهم حذروا مقدار قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بجواز الجهر لظاهر هذه الرواية. نعم. والروايات الثانية التي فيها أنهم حذروا مقدار ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا دلالة فيها صريحة، لأن الصلاة كانت سرية، لأنه من المحتمل أن يكون السامع بعيدا وما استطاع أن يعرف مقدار ما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما سمع الصوت، احتمال وارد. ولذلك لا نستطيع أن نقول إن هذه الأحاديث نصوص في الموضوع وإنما هي ظواهر. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. وهنا يقول كسفت الشمس، يعني معنى ذلك أن الكلمتين استعملتا الشمس الكسوف والكسوف. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هكذا هو في نسخ بلادنا، حدثني من أصدق حسبته يريد الراوي، يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة، إذن وما صرح بأن الذي حدث هو عائشة. عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق، ثم قال هو حسبته أي الذي حدثه الصدوق الذي حدثه حسبته يريد عائشة. هذه الرواية المنتشرة في عصر الإمام النووي رحمه الله في الشام. قال وعن بعض رواتهم من أصدق حديثه يريد عائشة، حدثني من أصدق حديثه يريد عائشة، يريد إذن ليس هو الذي حسب، وإنما الذي حدثه الصدوق يريد عائشة. ويختلف الحكم باختلاف هاتين اللفظتين. بناء على رواية الجمهور في النسخ المنتشرة في بلاد الشام في عصر النووي رحمه الله يقول الراوي حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة، لكن ما ندري هل هي عائشة أم ليست عائشة، ما ندري. وبناء على هذا يكون الحديث مرسل، يكون الحديث إنه ما عين عائشة، ما عين عائشة. لكن في اللفظة الثانية قال حدثني من أصدق حديثه يريد عائشة، يعني هي التي حدثته. حدثني من أصدق حديثه يعني من؟ يعني عائشة. الرواية الأولى فيها احتمال، الرواية الثانية لا يوجد فيه. الرواية الأولى هو الذي يظن أنه يريد عائشة، الرواية الثانية لا، قال حدثني من أصدق حديثه يريد عائشة رضي الله تعالى عنه. بناء على هذا يكون حديثه متصلة. قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة، وعبيد بن عمير هذا مخضرم أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، توفي عام 64 للهجرة، وقد ترجمنا نحن له سابقا في دروسنا السابقة. نعم. حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة. من الذي يقول هذا حسبته يريد عائشة؟ الذي يقوله عطاء. عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته عطاء يقول حسبت عبيد بن عمير يريد حسبان من عطاء، حسبته يريد عائشة، لكن ما ندري، لكن بناء على هذه الرواية ما ندري. وأما في الرواية الثانية يقول حدثني من أصدق حديثه يريد، هو يريد عائشة، واضح الأمر، فالحديث متصل. نعم. أن الشمس انكسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا، يقوم قائما ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات، كل مرة عمل ثلاث ركعات وأربع سجدات. إذن الخلاف فقط فين؟ في الركوع، هل يركع ركوعين؟ أم يركع ثلاث ركعات؟ أم يركع أربع ركعات كما سيأتي معنا في رواية قادمة؟ وقد ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هيئتها، فالجمهور على أنهما ركوعان، وقال بعض الصحابة يركع ثلاث ركعات في كل ركعة، وقال بعضهم يركع أربع ركعات في كل ركعة بناء على هذه الأوصاف، فهنا ركع ثلاث ركعات، ولكن لا خلاف في السجود في أنه سجد سجدتين. فانصرف وقد تجلت الشمس، فانصرف وقد تجلت الشمس، وفي الرواية السابقة انصرف قبل أن تنجلي الشمس فخطر، لكن هنا انصرف بعد أن تجلت الشمس. وكان إذا ركع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، فقام أي بعد أن انتهى من الصلاة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجليا. وهناك في الرواية السابقة قلنا قبل أن تنجلي الشمس، وهنا بعد أن انجلت، وقد يكون هذا في واقعتين، مرة انتهت الصلاة قبل أن تنجلي الشمس، ومرة انتهت الصلاة بعد أن انجلت الشمس، والكسوف يتكرران كثيرا، وما من واحد منا إلا وراءهما مرارا. وحدثني أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات، فهذه الهيئة الثانية من هيئات صلاة الكسوف. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر، قالت عائشة فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ وطبعا السيدة عائشة تتعلم ما لم تكن تعلم، أولا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها صغيرة السن، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نبوته أشياء وأشياء قبل أن يتزوج السيدة عائشة ما تعلمها ثم تعلمتها، لا شك في هذا رضي الله تعالى عنها. فهذه اليهودية قالت لها أعاذك الله من عذاب القبر، فهي ما كانت قد سمعت في عذاب القبر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله يعذب الناس في القبور؟ قالت عمرة فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، قالت عائشة فخرجت في نسوة بين ظهري الحجر في المسجد، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى إلى مصلى. وهذا أيضا فيه دلالة على أن صلاة الكسوف إنما تصلى في المسجد. حتى انتهى إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه، فقام وقام الناس وراءه. قالت عائشة: فقام قياما طويلا ثم ركع، فركع ركوعا طويلا ثم رفع، فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع فركع ركوعا طويلا وهو دون ذلك الركوع، ثم رفع وقد تجلت الشمس، فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال. قالت عمرة، طبعا هذا فيه إثبات عذاب القبر وفتنة القبر، وسوف تتكلم الأحاديث القادمة على بعض ما يجري للمؤمن في القبر. يقال له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ فالمؤمن يقول: هو نبينا ورسولنا. وأما المنافق فيقول: ها ها، يعني ما يعلم شيئا، وسنتكلم عنه إن شاء الله حينما يأتي. إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدجال، أي أن الدجال يفتن البشر. كثير من الناس من يصدقه ويتبعه فيفتن به، وكثير من الناس يثبته الله تعالى على الحق فلا يفتن به. فمن دخل في نار الدجال فقد دخل الجنة، ومن دخل في جنة الدجال فقد دخل النار. قالت عمرة: فسمعت عائشة تقول: فكنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يتعوذ من عذاب النار وعذاب القبر. وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب حاء، وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، جميعا عن يحيى بن سعيد في هذا الإسناد بمثل معنى حديث سليمان بن بلال. وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا إسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال: حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه فأطال القيامة حتى جعلوا يخرون. هذا الكسوف هنا كان في الصيف في شدة الحر، حتى جعل الصحابة تتساقطوا يغشى عليه، وهذا شيء طبيعي حينما يطيل الإنسان القيامة في شدة الحر قياما طويلا كقيام النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة بأن يقرأ نحو من سورة البقرة، أي يقرأ ثلاثة أجزاء تقريبا بترتيل وتدبر. ما يقوى على الوقوف في شدة الحر إلا إنسان عنده يعني إنسان عنده قوة جسد كاملة، جسده سليم، والذي عنده أي شيء يتساقط مثل هذه الحالة. ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحوا من ذاك، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. هذا الحديث فيه إشكال. الإشكال فيه لو أنه وصف هيئة صلاة الكسوف أنها ثلاث ركعات في الركعة لما وجد عندنا إشكال، ولقلنا إنه أطال في المرة الثالثة في القيام الثالث، ولكنه قال إنه ركع ركعتين في الركعة الواحدة، فكانت أربع ركعات وأربع سجدات، أي أنه ركع في كل ركعتين ركوعين وقام قيامين، إلا أنه قال صلى بأصحابه فأطال القيامة حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، هذا القيام الأول، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، أي اعتدل الاعتدال من الركوع الذي يعقبه السجود، الذي يعقبه السجود. والروايات كلها لم تصرح بإطالة هذا الاعتدال، وإنما تفردت فيه هذه الرواية فهي مخالفة لسائر الروايات. لو كان قياما ثالثا لقلنا إنه أطال شيء طبيعي، ولكنه هنا قال ركع في كل ركعة ركوعين، معنى ذلك أن الإطالة الثالثة كانت إطالة الاعتدال من الركوع الثاني، وهذا لم تصرح به الروايات الأخرى. ولذلك استشكله الشراح، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا ظاهره أنه طول الاعتدال الذي يلي الركوع، الذي يلي الركوع الركوع الثاني، ولا ذكر له في باقي الروايات ولا في رواية جابر، حتى رواية جابر من جهة غير أبي الزبير ما فيها أنه أطال الاعتدال من الركوع الثاني، ما فيه هذا. وقد نقل القاضي أي القاضي عياض إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال، أنه لا يطول الاعتدال الذي يليه السجود، الذي يليه السجود أو الاعتدال الذي يكون وراء الركوع، يعني كلاهما سواء، يعني هنا الذي يليه السجود، الذي يلي السجود خطأ هذا في الطباعة، إما أن تقول يليه السجود أو أن تقول الاعتدال الذي يلي الركوع الثانية. نعم، يقول نقل القاضي عياض إجماع العلماء أنه لا يطول لاعتداله، وهذه الرواية فقط رواية أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه، وأما الذين رووا عن جابر سوى أبي الزبير ما ذكروا إطالة هذا الاعتدال. إيش العمل؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، وحينئذ يجاب عن هذه الرواية بجوابين، أحدهما أنها شاذة مخالفة لرواية الأكثرين فلا يعمل بها، فلا يعمل بها، وهذه ذكرها الإمام النووي الإمام مسلم رحمه الله تعالى، يعني أصول الموضوع لا إشكال فيها، وإنما هي شواهد على الموضوع. هذا الجواب الأول. والجواب الثاني أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال ومده قليلا، وهذا التأويل أولى من التأويل، هذا الجواب أولى من الجواب الأول، لأن الجواب الأول مبني على أن هذه الرواية شاذة خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، كل الرواة ما ذكروا الإطالة في الاعتدال الذي يلي الركوع الثاني أو الاعتدال الذي يليه السجود، حتى جابر من روى عن جابر رضي الله تعالى عنه سوى أبي الزبير ما ذكروا عنه الإطالة، وإنما تفرد بها أبو الزبير عن جابر. وهنا أحد احتمالين، إما أنها شاذة، وإما أن المراد بالإطالة الإطالة اليسيرة، أي أنه قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وذكر مثل هذا فأطاله إطالة نسبية، إطالة ليست كإطالة القيام الأول والثاني، وليست كإطالة الركوع الأول والثاني. نعم، والله أعلم أي ذلك، وعلى كلا الحالين لا إشكال. ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته، أو قال تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه كما ذكرناه قبل قليل في شرح الرواية السابقة، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. حديث الهرة تعرفونه، وأن المرأة دخلت به النار، خشاش الأرض هي هوامها وحشراتها، وقيل صغار الطير مما تتغذى به القطط، فالمرأة حبست القطة فلم تدعها تأكل وماتت القطة بهذا الحدث. قال القاضي عياض في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائر، قال وليس فيها أنه عذبت عليها بالنار. قاضي عياض يقول لا يوجد في هذا الحديث أن المرأة عذبت بالنار بسبب الهرة، ولكن فيه أن هذه المرأة عذبت في الهرة، لكن يعني من جملة العذاب الذي تعذبه في نار جهنم أنها تعذب بسبب الهرة، لكن ما فيها، لا يوجد في هذا الحديث أن المرأة دخلت النار بسبب هذه الهرة. قال ويحتمل أنها كانت كافرة فزيدة في عذابها، هكذا قال القاضي عياض. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وليس بصواب، أي ما قاله القاضي عياض ليس بصواب. بل الصواب المصرح به في الحديث أنه عذبت بسبب الهرة. والحديث ما فيه أن هذه المرأة كانت كافرة، لأن لو كانت كافرة ما كان في داعي لتعظيم أمر الهرة ولتعظيم أمر المعاصي. النبي عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها، معنى الحديث ظاهر طبعا في غير هذه الرواية، حديث ظاهر في أن المرأة دخلت النار بسبب هذه الهرة. ولو كانت قد دخلت بسبب الكفر، طبعا شيء طبيعي، الكافر يعمل كل شيء، يعذب على كفره ويعذب على هذه الأمور، ما يستكبر الناس هذا. الكافر إذا كان يقتل الإنسان، إذا كان يقتل المسلم، إذا كان يكيد لدينه، يقتل الأنبياء، يعني شيء طبيعي أنه يقتل الهرة. ما في تعظيم لأمر تعذيب الحيوانات وفعل هذه الكبائر معها، لا، لكن الحديث ظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم أمته أن الأمور الصغيرة إذا أصر عليها الإنسان وتهاون بها تنقلب إلى كبيرة وقد تقحمه لجج النيران. نعم، فقال الإمام النووي مستدركا على القاضي عياض: بل الصواب المصرح به في الحديث أن عذبت بسبب الهرة وهو كبيرة. ليش كبيرة؟ قال لأنها ربطتها وأصرت على ذلك، وأصرت على ذلك حتى ماتت، والإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه. قال: وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة، وهذا هو الظاهر كما ذكرت لكم، لأن لو كانت كافرة لما كان في الحديث استكبار مثل هذه المعاصي، أن الكافرة يعمل كل شيء، هي ستدخل النار قطعا بكفرها وتعذب زيادة عن الكفر لبعض المعاصي مثل حبس الهرة. فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. ورأيت أبا ثمامة عمرو بن مالك يجر قصبه في النار، وإنهم كانوا يقولون: إن الشمس والقمر لا يختفان إلا لموت عظيم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسف. هذا هنا مصرح بأحد السببين اللذين ذكرناهما في أول الموضوع، ما السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله؟ نعم، وإنهما آيتان من آيات الله يريكموهما فإذا خسف فصلوا حتى تنجلي. وحدثنيه أبو غسان المسمعي، حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال: ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة ولم يقل من بني إسرائيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.